السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر رحمه الله في الترجمة الأولى التوحيد، وسبق أن التوحيد هو حق الله على العباد، وأن عليهم أن يعبدوه لا يشركون به شيئا، وأن حقهم عليه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن هذا الحق حق أحقه على نفسه سبحانه وتعالى، ولا يوجب عليه أحد شيئا، إنما هو حق إفضال وإنعام منه سبحانه وتعالى. هذا التوحيد العظيم، هذا التوحيد المبني على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه لا يصح دين العبد إلا به. وهذا التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ناسب أن يذكر بعد ذلك ترجمة تبين فضل التوحيد، لأن هذا التوحيد بهذه الصفة توحيد عظيم، توحيد خلقت لأجله الخليقة والسماوات والأرض، وقام سوق الجنة والنار، وبه حكم الله بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، وبه دعا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل دينا سوى هذا الدين وهو التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدعا عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة وصابر واحتسب عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم استمر أصحابه رضي الله عنه في الدعوة إلى هذه الكلمة، وقد يخبو ضوءها ونورها لكن الكلمة باقية، والتوحيد باق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الناس وخلقت الجنة والنار وقام سوقهما، كلمة عظيمة ناسب كما تقدم أن يذكر المصنف رحمه الله بابا يبين فضل هذه الكلمة. ولهذا قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إيهما أمران: فضل التوحيد وما فيه من الحسنات العظيمة، ثم تكفيره للذنوب. فمن كان معه التوحيد فهو على خير عظيم، مهما وقع عليه ومهما أصاب فهو على خير عظيم. ومن كانت هذه الكلمة معه حقا وصدقا فمآله إلى الجنة، وإن عذب وإن أصابه ما أصابه وقضى الله سبحانه وتعالى أن يعذب فمآله إلى الجنة. إنما من حق عليه الكتاب فقد حرم الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة فيها من الفقه والعلم وبيان فضل هذا التوحيد ما يجعل المسلم يتمسك بها ويقولها صادقا، يخبر بها بلسانه، يعتقدها بجنانه، يعمل بجوارحه، حتى يتحقق فيه صدق قول هذه الكلمة، من قالها صدقا ويقينا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي هذا باب التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا باب التوحيد وما يكفر من الذنوب. جزاك الله خير، الله يجزاك خير، كرمك الله. يقول رحمه الله: باب فضل التوحيد وما، وما هنا أخت هل هي موصولة أو مصدرية؟ ما هنا باب فضل التوحيد وما يكفر، إن قيل إنها موصولة فالمعنى باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، والذي يكفر من الذنوب. شوف الإخوان هؤلاء النامير يوسعون حلقة لغيرهم. يلا يا إخوان الحلقة ليست موضوعنا، جزاكم الله خير. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا موصولة كما تقدم بمعنى الذي، بمعنى الذي. وقيل إنها مصدرية والمعنى وتكفيره الذنوب. فإن كانت موصولة فتقدير باب ما يكفر، باب فضل التوحيد وما يكفره، لأن الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، يحتاج إلى صلة. الموصول لا يتعرف إلا بالصلة والعائد والتقدير وتكفيره للذنوب. وقيل نعم، وقيل وما يكفر وتكفيره الذنوب، وعلى القول الأول وما يكفره من الذنوب. وكونها مصدرية أحسن، لأنه قد يوهم لو قيل إنها موصولة أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد، وإذا قيل إنها مصدرية أنه يكفر جميع الذنوب التوحيد الخالص، كما سيأتي في بيانه في كلامه رحمه الله وكما بيّن أهل العلم. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أحسن ما صدر به المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية، الذين آمنوا، والإيمان التصديق بالقلب واللسان والجوارح، وهذا هو التصديق الذي يتم به إيمان العبد، يكون مصدقا بلسانه، يخبر بلسانه، لكن هذا القول لا يصلح أو لا يتم حتى يقوله صدقا، لأنه كما سيأتي في الأخبار من شهد أن لا إله إلا الله، من علم أن لا إله إلا الله، والشهادة لا تكون إلا عن يقين، وكذلك العلم لا يكون إلا عن يقين وإلا كان حجة على صاحبه، فالعلم لا ينفع إلا إذا كان معه العمل. ولهذا يخبر بهذه الكلمة بلسانه ويدعو إليها ويعمل بها، فيصدق بلسانه وبجنانه وبجوارحه. وهذه أركان الإيمان، الذين آمنوا ولم، هذه نافية وجازمة وتقلب المضارع الماضي، ولم يلبسوا، ايش معنى يلبسوا؟ يعني يخلطوا، لبس يلبس لبسا، يقال لبس الشيء يلبسه لبسا إذا خلطه، وهذا في الأمور المعنوية، ولبس يلبس لبسا إذا لبس الثوب، لبس يلبس من فعل يفعل لبسا مصدره اللبس، هذا لبس الثوب، ولبس يلبس من فعل يفعل يلبس لبسا، اللبس هو الخلط. تقول لبست علي المسألة أي خلطتها علي، أما اللبس فهذا يكون في اللبس الحسي، ولهذا جاء بالضم لبسا، وجاء في اللبس بمعنى الخلط لبسا، وحركة الضم أقوى من حركة الفتحة، والأمور الحسية أقوى من الأمور المعنوية، الأمور الحسية مشاهدة، فكان الأقوى من جهة المعنى وتملأ الفم مناسب أن تكون للشيء الحسي. لبس يلبس، لبس ثوبا يلبسه لبسا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت، قيل إنها لما نزلت، هذا في رواية في البخاري برواية شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وأكثر الروايات عن الأعمش من رواية وكيع ومن رواية غياث، من رواية حفص بن غياث ومن رواية جرير بن عبد الحميد وأبي معاوية لم يذكروا أنها أنزلت، إنما قالوا يا رسول الله في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، أو قال ألم تسمعوا إلى قول لقمان وعند أحمد بإسناد صحيح: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويحتمل والله أعلم كما يقول حافظ رحمه الله يعني أنه وافق نزولها سؤالهم، فسألوا حال نزولها فلهذا قيل لهم إنه كما قال سبحانه في قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية ظن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر العلماء: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حملوه على ظلم العبد لنفسه إما بالمعاصي أو ظلمه لنفسه في بعض الأمور التي قد يتعدى بها إلى غيره، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هنا هو الشرك الأكبر لقوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا مما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفسر القرآن ويبينه للصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون. الذين اسم موصول مبتدأ، آمنوا هذه الجملة الفعلية صلة الموصول، صلة الموصول، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ولم يلبسوا عطف على جملة الصلة، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أولئك، وأتى بضمير الدال على البعد، الإشارة هنا تقول أولئك يدل على أنهم ارتفعوا وأنهم سموا، فقيل أولئك أولئك. ولهذا في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن منازل الجنة، وأن أهل الغرف قال: إن أهل الجنة، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب، أو قال الغابر، في المشرق أو المغرب. يقول إن أهل الجنة في الجنة يتراءون أهل الغرف في الدرجات العالية كما تنظرون أنتم إلى الكوكب في السماء، ليس الذي فوقكم، لا، الكوكب الذي في الجهة المشرق أو المغرب، أيهما أبعد، الكوكب الذي فوقك أو الذي إلى جهة المشرق والمغرب، أيهما أبعد؟ نعم، الذي فوقك أو الذي يكون إلى مائل عنك؟ نعم، المائل يكون أبعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أهل المنازل العالية، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق. قالوا: يا رسول الله، هذا هو الشاهد، أولئك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كل من آمن بالله يرجى له هذه المنازل عليه. فقوله أولئك يعني الذين ارتفعوا بإيمانهم وتصديقهم واستسلامهم لله سبحانه وتعالى لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من لم يتلبس بالظلم وهو الشرك الأكبر، ولم يتلبس بالظلم الذي هو دونه هو الشرك الأصغر، ولم يتلبس أيضا بظلم المعاصي من الكبائر، فهذا من أهل الجنة، له الأمن التام والهداية التامة، لأن الصغائر تكفر بماذا؟ باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تكفر، وتكفر أيضا بمكفرات كثيرة، كفر مكفرات كثيرة، فهذا له الاهتداء والأمن التام. إذن الاهتداء والأمن نوعان: أمن مطلق ومطلق الأمن. فالأمن المطلق والاهتداء التام هذا لمن لم يخلط إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم. أما من جاء بالتوحيد، معه التوحيد، لكن وقع في الكبائر ووقع في الشرك الأصغر، فهذا قد ظلم نفسه وعلى خطر، وعلى خطر، فهذا مآله إلى الجنة لكن هو في المشيئة، هل يعذب بذنوبه أو يغفر له أمره إلى الله. وقد أجمع العلماء وتواترت النصوص أن كثيرا من الأمة يعذبون في النار وهم من أمة الإجابة من أهل الإسلام، والأخبار في هذا كثيرة، وأن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، ما يزن شعيرة، ما يزن خردلة. وقال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأخبار في هذا كثيرة بل متواترة. فلذا الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن، الأمن التام والاهتداء التام لمن سلم من الشرك والكبائر وكذلك الشرك الأصغر. فإن تمم ذلك باجتناب سائر المعاصي كان أمنه تاما واهتداؤه تاما، له الأمن يوم القيامة والاهتداء التام، بل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، يأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، وله الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة، يهتدي في الآخرة إلى طريق الجنة، وهو في الآخرة يذهب إلى منزلته، إلى منزله في الجنة. وإذا دخل الجنة ما يحتاج أن يسأل، يقول: أين داري في الجنة؟ ما يحتاج يسأل، الجنة على سعتها، والجنة منزلة واحدة، درجة واحدة منها، لو اجتمع فيها العالمون كلهم منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة تسعهم بقصورهم ومنازلهم وما لهم فيها من الحبور والسرور. وهي 100 درجة، هذه الجنة جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، كعرض السماوات أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في الآية الأخرى: عرضها السماوات وعرضها السماوات والأرض. فهذه الجنة حين يدخلها المؤمن ما يحتاج أن يسأل عن داره. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري: لأحدكم يوم القيامة أهدى إلى داره في الجنة منه إلى داره في الدنيا. داره التي في الدنيا يأتيها عشرات السنين ويعرفها تماما، لا يمكن أن يخطئ فيها، هو يعلم داره في الجنة، وهو أهدى وأدل بداره في الجنة منه بداره في الدنيا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن أيضا الآية تدل على أن تدل عنه وتشير أنه قد يقع العبد في بعض المعاصي، مثلا إذا وقع بعض المعاصي أو بعض الذنوب فلا يحصل له الأمن التام والاهتداء التام، لكن له مطلق الأمن لا الأمن المطلق. مطلق الأمن لا الأمن المطلق. إيش معنى مطلق الأمن؟ يعني أنه ما أن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة مهما حصل له ومهما عذب. والذي أشكل على الصحابة كما تقدم رضي الله عنهم أنهم ظنوا أن النفي هنا للظلم هو ظلم العبد لنفسه، قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ والنبي قال: يا أبي بكر، ألست تنصب؟ ألا تستحزن؟ ألست كذا كذا؟ فإن هذا مما تجزون به تجزون به، يعني مقابل ما يصيب العبد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث العظيم في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي جليل خزرجي أنصاري رضي الله عنه، توفي سنة 34 للهجرة رضي الله عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المشروع عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه، عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه متأكدة عند ذكره، بل أوجبها بعض العلماء، ويتجب في بعض المواضع كما تجب في التشهد في الصلاة. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد، الشهادة ما تكون إلا عن علم، كما قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الشهادة لا تكون حق. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة بالعلم. وهذا يبين معنى حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، ويبين أن كثيرا ممن يقول هذه الكلمة اليوم ويرددها مئات المرات قد لا يعلم حقيقتها ولا معناها. وهذا يبين أيضا السر في أن كثيرا من المسلمين اليوم ممن يقول هذه الكلمة ويقع في الشرك والعياذ بالله، بل ربما يقع في الشرك الأكبر، يقع في الشرك. هل هذا حقق كلمة التوحيد؟ هل هذا باشرت كلمة التوحيد قلبه؟ لا والله، لم تباشر كلمة التوحيد قلبه، ولم يحققها ولم يعلم حقيقتها. ولهذا قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمدًا عبده ورسوله. وهذه الكلمة ورد فيها أخبار كثيرة، وهي: من شهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله وحده لا شريك له، وهنا قال: من شهد أن لا وحده لا شريك، وهو في معنى هذه الكلمة. ورد فيها أخبار كثيرة بل متواترة في فضل هذه الكلمة. من يستحضر منها أخبار في فضل هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد. نعم، ارفع الصوت. نعم، 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 نعم. هذا يعني ذكر في هذا الحديث أركان الإسلام، وبين أن أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذا صحيح. أيضا ثبت في حديث آخر، نعم، أحسنت، هذا حديث أبي مالك الأشعري صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، لكن مع ذلك نص على ذلك، حرم ماله ودمه، لأنه مسلم وعصم بالمال، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس ماذا؟ فإذا قالوها إلا بحقها، وحسابهم على الله. إذن هي العصمة. ثم إذا قال لا إله إلا الله فإنه ينظر في حاله، يعني لا بد أن يصدق هذه الكلمة بالعمل، فهذه الكلمة لا تصح إلا بالعمل. ولهذا قال هنا من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لا تكون إلا عنه. لماذا قيل الشهادة لا تكون إلا عنه؟ لأنه من الشهود، والشهود هو الحضور، ولا يكون هذا حتى يشهد حقيقة هذه الكلمة وتواطئ قلبه بلسانه ويصدقه العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شوف هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد لماذا؟ للنفي، تأكيد للنفي. وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. وهذه الكلمة هي أول ما يدعى إليها، ولا يدعى الناس إلا إلى هذه الكلمة. ما يقال لهم تنظرون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يقول لأصحابه دعوهم ينظرون ويتأملون ويتفكرون، لأن هذه الكلمة فطر عليها العباد، فطر عليها العباد. فأول كلمة يدعى إليها هي هذه الكلمة التوحيد. إنما هل يجب النظر أو القصد للنظر أو يدعى إليه؟ نقول الأصل أن الدعوة تكون إلى هذه الكلمة. إنما التفكر أو الدعوة، دعوة الكافر مثلا إلى التفكر، حين يقول أمهلوني أنظر وأتفكر، أو يكون عنده بعض التردد، ما في مانع أنه ينظر ويتأمل، ويقود هذا إلى الإيمان. والآيات كثيرة في النظر في ملكوت السماوات والأرض ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون أمرا عارضا، ليس أمرا يطلب أولا، بل المطلوب أول هو كلمة التوحيد، وهي أول واجب العبيد معرفة الإله بالتحقيق، هذا هو الواجب عليه. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى هذه الكلمة، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، قال عبده ورسوله، فيه رد على النصارى الذين يقولون إنه الله عياذا بالله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الحق، إنما المسيح رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله واحد، سبحانه يكون له الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فكل هذا يبين أنه سبحانه وتعالى، بين براءة عيسى عليه الصلاة والسلام من باطلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وأن محمداً عبده ورسوله. شوف جمع بين العبودية، هذا في عيسى ومحمد، أنا سيأتينا في عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا الكلام على عيسى، لكن وأن عيسى عبد الله ورسوله هو المراد بالآيات المتقدمة، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، وفيه رد على من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. فعيسى عبد الله ورسوله، ومحمد عبد الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع له بين العبادة والرسالة، جمع له بين العبودية والرسالة، وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام جمع لهما بين العبودية والرسالة، فلا يجوز الغلو فيهما. فالنصارى غلوا فقالوا ما تقدم إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا من أعظم السب والشتم والذم لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الكفر والضلال الذي وقعوا فيه. ولهذا طهر الله سبحانه وتعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، محمد وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من هذا الافتراء وهذا الإفك المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا عبد، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجمع بين العبودية والرسالة له كما جمع بين العبودية والرسالة للنبي لعيسى عليه الصلاة والسلام، حتى يدفع هذا الاعتقاد الباطل. والله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام في مقامات عدة، وصفه بالعبودية، وصفه بالعبودية في مقامات عظيمة. وصفه في مقام ماذا؟ الإسراء. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وصفه بالعبودية أيضا في مقام ماذا؟ الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبنا. ووصفه بالعبودية في مقام ماذا؟ في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أيضا وصفه بالعبودية في مقامات أخرى عليه الصلاة والسلام، في مقام الإنزال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. يعني هذه الآية فيها ذكر العبودية ولها مقامان: مقام التحدي ومقام الإنزال، حيث أنزل عليه القرآن سبحانه وتعالى. وصفه بالعبودية في مقامات عظيمة، المقامات العظيمة التي يشرف بها عليه الصلاة والسلام وصفه فيها بالعبودية عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ورسوله أيضا. فلا تغلو غلو أصحاب القبور ومن تعدى واعتدى، وهذا في الحقيقة ليس حبا بل هو يعني قدح منهم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ورد لما قاله، بل قد يكون تكذيبا لما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، وأن هذا هو المشروع وهو الواجب في حقه صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد كغيره من عباد الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله خصه سبحانه وتعالى بالرسالة وفضله على الناس كلهم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. وله من المقامات العظيمة والتي يظهر شرفها في يوم القيامة له عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يحمده فيه الأولون والآخرون في ذلك المقام العظيم، فيشفع للناس عليه الصلاة والسلام بعد أن يتراجع عنها الرسل بل أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها. فهو عبد الله، عبده سبحانه وتعالى، ورسوله، ردا لقول من جفا وتعدى في حق عليه الصلاة والسلام. فلا غلو ولا جفا. ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا هو الواجب، العمل بما أمر به عليه الصلاة والسلام. فأنت تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، هذا هو المتبع. فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق. كما أنك توحد الله سبحانه وتعالى بالعبودية واللجأ إليه، أيضا وحد الطريق في الاتباع، وحد طريقك في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تكون تارة يمانيا وتارة تذهب إلى جهة الشمال، لا، عليك أن تسلك الصراط المستقيم كما تقدم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الحديث: إن ربي على صراط مستقيم. ومن حقق الرسالة وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتبع أوامره ولا يتعصب لغيره من الأئمة، لأنه إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام ورسول الأمة وأفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، ولم يمت حتى تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد الحق فعليه يتبعه وأن يجعله إماما له عليه الصلاة والسلام. أما من يتبع أقواله تارة ويخالفها تارة فيأخذ بأقوال متبوعه ممن يقلده، هذا في الحقيقة لم يحقق اتباعه تمام التحقيق، بل هذا لا يجوز حين يظهر الحق، لا يجوز، لأن الحق والصواب لم يضمن إلا فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولا تقل إني قاصر لا أستطيع أن أستظهر الدليل، إذا كنت كذلك فاسأل غيرك من أهل العلم الربانيين، لا تتعصب، إذا كنت قاصرا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الواجب عليك إذا خفيت عليك المسألة. ولهذا ربما ينشأ إنسان من أهل العلم على قول من الأقوال في بلده ويعمل به السنوات الطويلة فلا يتعداه، بل من كثرة عمله به واشتهار هذا القول بينه وبين من يدرسهم أو يأخذ عنهم أو يصاحبهم يظنه إجماع. هذا وقع لكثير من المتعصبة، يحكون الإجماع على أقوال باطلة لأنهم ليس عندهم هدى ولا نور، فهذا إذا كان بعد ظهر الحق فهو آثم والعياذ بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا هو الواجب. والحق سهل أبين، ولهذا ترى الأقوال التي يقلد أصحابها تراها أقوال فيها صعوبة وفيها مشقة، الشريعة سهلة ولينة، لكن الأقوال التي تكون ضعيفة ويقولها بعض الأئمة مثلا ويتعصب لهم آخرون، الإمام الذي قالها الذي قال هذا القول اجتهد بحسب ما ظهرنا ما تعصب، لكن هذا الذي بلغه وهو معذور، لكن أنت أيها المتعصب له أنت الآثم ما دمت علمت أن هذا القول خلاف الدليل الصحيح. وفي الغالب تكون الأقوال المرجوحة يكون فيها عسر ومشقة، وهذا جاري في كثير من المسائل، الأقوال التي تكون موافقة للسنة فيها سهولة ويسر، وهذا واضح لمن نظر في كلام أهل العلم ممن يختار الأقوال دل عليها الكتاب والسنة. وأن عيسى عبد الله ورسوله مثل ما تقدم لا يجوز الغلو فيه، لا تقولوا عن الحق، يجب أن تنزله منزلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبده رد على النصارى كما تقدم في غلوهم فيه وهم من أعظم المكذبين له، ورسوله رد على اليهود والعياذ بالله حيث قالوا كلمة قبيحة والعياذ بالله من أعظم الكفر، واتهموه بأنه ابن بغي والعياذ بالله، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولهذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من كما تقدم، كلمته يعني أنه كان بالكلمة عليه الصلاة والسلام، ليس هو الكلمة إنما كان بالكلمة، كن فكان، وكلمته ألقاها إلى مريم، أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ في جيب درعها في جيبها من جهة الصدر فولجت النفخة في فرجها فكان مثابة اللقاح لها، وهذه روح من الأرواح المخلوقة وروح منه، يعني موجدة مكونة كسائر الأرواح المخلوقة، مثل قوله سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني أنها مكونة منه، مكونة ومخلوقة موجودة، أوجدها وخلقها. كذلك أيضا هذه الروح التي أرسل بها جبريل كان بالكلمة، وليس هو الكلمة، كان بالكلمة سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح مخلوقة من أرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. ولأن إضافة الأعيان نوعان، إذا كانت العين هذا الشيء لا يقوم بنفسه فأضيف إلى الله فهو إضافة صفة، وإذا كان شيئا قائم بنفسه فهو إضافة مخلوق على جهة التشريف، مثل ما تقول بيت الله وناقة الله، فالإضافة تقتضي التشريف أحيانا، لأنها عين قائم نفسها فإضافتها إلى الله ليست إضافة صفة إنما إضافة مخلوق، لكن أضاف إليه سبحانه وتعالى على جهة التشريف والتكريم لهذه العين، ولو سبحانه وتعالى يخص ما شاء بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأن الجنة حق والنار حق، الجنة حق كما سبق وأنها موجودة، سابق إلى مغفرة من ربك، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه آية الحديث. فآية العمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني أنها موجودة. وكذلك النار، كذلك النار أعدها سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يزال يغرس في الجنة، والمؤمن كلما عمل كلما ازداد غرسه في الجنة كما جاءت ذلك الأخبار، فهو يعمر صحيفته ويعمر بها جنته. قال وأن الجنة حق والنار حق، شيء ثابت وحق، أدخله الله الجنة، وهذا من الإيمان الواجب الذي أخبر الله به سبحانه وتعالى. فأنت فالمسلم كل يجب عليه أن يخبر به بلسانه وأن يدعو إلى الحق وإلى الدين الذي أمر الله به وأن يصدق بجنانه، وهذا كما تقدم قول القلب أو اعتقاد، يعتقد بجنانه هذا قول القلب، وأن يكون في قلبه من الخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا عمل القلب وكذلك عمل الجوارح، وبهذا يتحقق إيمانه ويقينه بربه سبحانه وتعالى. وأن الجنة حق والنار حق، يؤمن أخبرنا سبحانه وتعالى بها ونؤمن بذلك وإن لم نرها، ولهذا من آمن بما أخبر الله به سبحانه تصدق فإنه يؤول إلى دار جنة وكرم، إنه صدق بها وآمن بها. فإذا آمن بالجنة وعلم الحق اجتهد في العمل الذي يوصله إلى الجنة، وإذا علم أن النار حق اجتهد في اجتناب السبل والطرق التي تؤدي إلى النار، ويدعو بذلك كما في حديث عائشة اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذك من معاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم، والشهد وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنه كانت تدعو بهذا الدعاء في صلاتها وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعها ثم سألته عن الاسم الأعظم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه فيما دعوت به من هذا الدعاء. فكان إقراره لها بهذا الدعاء يجعله مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام، حيث سمعها وأقر، بل أخبر أن الاسم الأعظم مشتمل أو موجود في هذه الكلمة. وأسألك الجنة، شوف السؤال، يعني أن تسأل الله تحسن ظنك بربك وتسأله الجنة مباشرة، أو ثم بعد يعني قوة رغبة المؤمن يسأل الله الجنة، كأنه يسأله بمعنى أن الجنة لا تحصل إلا بفضل من الله، وأنه مهما عمل ومهما اجتهد فأسألك الجنة. لا تقول إني أعمل وعملي هذا يؤدي الجنة، لا، أسألك الجنة. ثم قال: وما قرب إليها من قول وعمل. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة وعائشة: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. شتمة الحديث، نعم، ارفع الصوت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب، وش الجواب عن قوله سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ الباء هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهنا يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وفي الآية هذه قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما المراد بالباء هنا؟ هنا قال لن تدخل الجنة بالعمل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وش الجواب؟ نعم، أن الباء هنا ماذا؟ سببية. أن الباء ماذا؟ أحسنت، الباء هنا سببية. طيب، هذا جواب، وهذا الجواب أظهر، يعني بسبب أعمالكم، أن العمل سبب، والله أمر سبحانه وتعالى بأوامر، فهذه الأوامر أسباب، لكن مهما عملت ومهما اجتهدت فلن تبلغ بعملك ولا شيء يسير من النعمة التي أنعم الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم العظيمة التي أنعمها العبد. ولهذا لن يدخل أحد منكم الجنة على. وقوله بما كنت تعملون، قيل الباء سببية، يعني بسبب أعمالكم هي سبب، وقيل إن قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن المراد هنا بالباء مراتب الجنة ومنازل الجنة، أنكم تنالون مراتب الجنة ومنازل الجنة بالأعمال، لكن دخول الجنة حصل بماذا؟ بفضل الله ورحمته. طيب، إذا دخل أهل الجنة الجنة، هل هم في درجة واحدة أو متفاوتون؟ نعم، بحسب أعمالهم، فدرجاتهم متفاوتة. فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني أن كل عامل له منزلة في الجنة بمقدار عمله الذي عمل. فهذا مثل ما تقدم في الغرف من الجنة العالية، وهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة منازل، أهل الجنة منازل. وهذا ورد أيضا في آيات تدل على هذا المعنى، يعني في مراتب الشهداء والصالحين، الأنبياء والشهداء والصالحين، نعم، كذلك حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ واصعد في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فإن منزل عند آخر آية تقرأها. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إيش قال؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيق، وحسن أولئك رفيق. كم مرتبة ذكر؟ أربع مراتب. أعظم المراتب وأعلى المراتب من النبيين والصديقين يلونهم، والشهداء بعدهم، والصالحون والصالحون. فهذا يبين أن الجنة مراتب، ولهذا لا تعارض إلا الحمد بين الآيات والأدلة، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما جاء من عند الله عز وجل ومن رسوله عليه السلام فهو متفق لا اختلاف فيه، يبين بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. ولهذا قال هنا وأن الجنة حق والنار حق، وسبق أنه قال أسألك الجنة وما قرب إليها قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وتقدم قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الأخبار عن سلوك الطرق التي قد تؤدي إلى المحرمات، وسد السبل والطرق التي هي ذرائع إلى المحرمات، وسائل إليها، وإن لم تكن هي وسيلة لكن تكون ذريعة فإنها تسد. فكل طريق يؤدي إلى النار فإن العبد يحذره. ولهذا من آمن أن الجنة حق سعى في طرقها على الصراط المستقيم، ومن علم أن النار حق اجتنب السبل والطرق إليها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فبين هذا الصراط وهو صراط الله المؤدي إلى الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، والسبل التي تؤدي إلى غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الترجمة ما هي الترجمة؟ باب فضل التوحيد. الترجمة ما هي؟ باب فضل التوحيد مكفر من ذنوب. من يذكر الترجمة مرة أخرى؟ باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. واضح؟ طيب، ما هو الشاهد من الحديث للترجمة؟ ما هو الشاهد من الحديث للترجمة؟ أدخله، أحسنت، أدخله الله الجنة على ما كان من الأعمال، هذا هو الشاهد من الترجمة كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم. وهذا واضح، لأن الترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفير الذنوب. أدخله الله على ما كان من العمل، يعني قد يكون إنسان جاء بالتوحيد لكنه متلطق بالذنوب والمعاصي، له كبائر وله صغائر وله ذنوب وقع فيها، مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة، لكن على خطر. ولهذا لا ينبغي أن يتكل العبد على هذا فيقع في المعاصي، إنما العلماء الله عليهم يبينون من النصوص حتى لا يقع العبد في القنوط واليأس، وأنه مهما وقع في الذنوب عليه يرجع ويتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. لا تيأس ولا تقنط مهما وقعت ولا تتمادى. ولهذا سبق معنا حديث معاذ رضي الله عنه لما قال أفلا أبشر الناس، إيش قال؟ لا تبشرهم فيتكلوا، اتكلوا العمل، فيقع في الذنوب والمعاصي، والمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، قد تؤدي كثرتها والاستمرار عليها إلى شيء من الذنوب التي أعظم، وتقوده والعياذ بالله إلى ما هو أعظم، قد يقع في الكفر ويطمس على قلبه وتؤديه إلى النار، ولا حيلة فيه بعد ذلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. لكن لا ينبغي العبد أن يقنط وييأس، بل يعلم سعة رحمة الله وعظيم فضله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه شديد العقاب. ولهذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مهما كان عمله ما دام جاء بالتوحيد فمآله إلى الجنة، لكنه على خطر عظيم. وفي الصحيحين أيضا، في رواية في الصحيحين أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية. أدخله الله الجنة أبواب الجنة، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا في الصحيحين جاء ذكر أبواب الجنة الثمانية في حديث عبادة، وجاءت أيضا في حديث آخر تذكرونه، جاءت أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر. نعم، حديث من توضأ أحسن وضوء فقال لا أحد لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. نعم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا حديث في مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من توظف أحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. وهذا أيضا أنه قال من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، من أبواب الجنة الثمانية. نعم، أرفع الصوت. أدخلها الله. نعم نعم نعم، هذا صحيح. هذا أيضا حديث أيضا والظاهر لا بأس به، أيضا حديث مشهور، وأن المرأة إذا يعني صلت خمسها وطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة، قيل ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. كذلك أيضا وذكر الجنة أو أبواب الجنة يأتي مقرون بالعمل الصالح، وهذا يدل على أنه حين يكون مع العمل الصالح، يكون مع العمل الصالح فإنه يكون دخولا مباشرا، دخول مباشر. وذلك أنه ظاهر الخبر أنه أتى بالتوحيد وأتى بالعمل الصالح، والذي يقول هذه الكلمة بيقين لا يمكن أن يصر على كبيرة أبدا ولا يقع في الشرك الأصغر، ومثل هذا يدخل الجنة. فهذا دخول الجنة من أول وهلة. فعلى هذا فيما يظهر والله أعلم أن قوله يدخل من أبواب الجنة الثمانية يختلف، فإن كان سياقه سياق ذكر العمل الصالح الذي ينافي الشرك الأكبر والشرك الأصغر مع بقاء مع وجود اليقين الذي لا يمكن أن يقع صاحبه أو لا يقع صاحبه في معصية ويصر عليها، بل إنه يقنع عنها ويتوب إليها، فمثل هذا قد تحقق التوحيد وانتفى عنه الظلم، فهذا له الأمن التام والاهتداء التام، فيدخل من أي أبواب الجنة الثمانية. لكن من تلطخ ببعض الذنوب، ومثل في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن ظهر هذا الحديث أدخل الله الجنة على ما كان من عمل من صلاح أو فساد، يعني ولو جاء بذنوب عظيمة، فالأظهر والله أعلم أن هذا إما أن الله سبحانه يعفو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، فإذا عفى عنه سبحانه وتعالى فيدخل الجنة، الأمر له سبحانه وتعالى، وإن شاء سبحانه وتعالى أن يعذبه وأن يطهره، فإذا خرج وتطهر صلح لدخول الجنة، يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فعلى هذا فيختلف فيما يظهر. وكذلك أيضا الحديث وارد في المرأة التي أدت الفرائض واجتنبت المحرمات، هي من هذا، هي من هذا. أيضا هناك حديث آخر صحيحين قريب من هذا المعنى عن أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة أي فل، وهذا من الترخيم يعني يا فلان أي فل، هذا خير، يدعوه خزنة الجنة الثانية. فإن كان من أهل الصلاة دعي باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي باب الصيام، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا كذا يعني، هكذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث قد يكون ظاهره أن لكل عامل وعمل باب، وأنه يدخل من باب معين، وأنه يدخل من باب واحد معين. حديث عبادة هذا وحديث عمر رضي الله عنه شو ظاهره؟ أنه يدخل من أي أبواب الجنة، من أي باب يختاره هو. شو الجواب عنه؟ واضح هذا؟ نعم، يعني ظاهر حديث عبادة أنه يدخل من أي شاء، حديث عمر رضي الله عنه يدخل من أي أبواب الجنة، يختار أي أبواب الجنة. وظاهر حديث أبي هريرة أن لكل عامل عمل، وليس المعنى يعني أنه له هذا العمل دون غيره، لا، المعنى أنه إن كان مثلا كثير الصلاة، ولا شك أنه يصوم ويحج ويزكي، لكن إذا كان يغلب على عمله الصلاة ويكثر من الصلاة فيكون دخول باب الصلاة، إذا كان يغلب عليه الصوم فيكون دخول باب الصوم، يغلب عليه الصدقة، هو يحب الصدقة كثيرا ويكثر من الصدقة أكثر من غيرها من الأعمال، من أعمال النوافل، أكثر من نوافل الصلاة، أكثر من نوافل الصوم، يدعى من باب الصدقة. مثلا هو يكثر من الجهاد ومن نوافل الجهاد أكثر من نوافل غيره، يدعى من باب الجهاد. فظاهر هذا أن لكل عامل عمل يختص به، وهو ما يكون عمله منه أكثر ونصيبه منه أعلى. وهذه الأحاديث قد يدخل من أي أبو الجنة الثمانية الشاء، وظاهره مثلا أنه ماذا؟ يخير، يختار هذا أو يختار هذا. واضح شو الجواب؟ نعم، طيب. حديث أبي هريرة أنه ظاهر يدخل من باب واحد، أنه قال: من كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ما يدعى من أبواب كلها، يدعى من باب الصلاة. دعاه خزنة الجنة أي فل، ظاهر يدعاه، نعم، يدخل من أي شاء. نعم نعم، هذا صحيح. وهذا هو وجه الإشكال، أنه يدخل من الباب الذي يكون عمله فيه أكثر، يكون عمله فيه أكثر، وأن يدعى من هذا الباب. نعم، يعني ذكر الحافظ رحمه الله يعني ما معناه، أنه يخير، لكن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه هذا الباب الذي هو فيه أكثر عمل، أو أنه هو نفسه يعني هو حين يدعى يكون دخوله من هذا الباب، وإن كان في الأصل أنه يخير، لكن دخوله من هذا الباب الذي عمله فيه أكثر. هذا إذا كان قوله يدخل من أي أبواب الجنة شاء، أن المشيئة للعبد نفسه إذا شاء من هنا. وإن قيل إن المشيئة مراد به مشيئة الله عز وجل، في هذه الحالة لا إشكال في هذا، أن الله سبحانه وتعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء. نعم نعم، هم باب الإكرام، لأنه حين يأتي إلى الجنة وخزنة الجنة يدعونه، كل يقول ادخل من هذا الباب، وسوف يدخل من باب واحد، سوف يدخل من باب واحد، لا شك أن هذا أعظم في الإكرام. وهناك مثل، والله المثل الأعلى، يعني لو أن إنسان دعي في مناسبة، مثلا أن دعيت إلى مناسبة أو وليمة، دعك صاحب البيت، ثم لما ذهبت وجدت صاحب البيت وأهله وأولاده وقفوا عند الأبواب، كل واحد عند باب، وكل يدعوك يقول تفضل من هنا، تفضل من هنا، لا شك أنك تحس أن هذا إكرام وإجلال وتقدير لك، حيث كل واحد منهم يريد أن تدخل من هذا الباب، وأنت سوف تدخل من باب واحد، تدخل من باب واحد. هناك قول فيما أظن فيما أذكر القول ذكر لكنه ضعيف، لكن أذكر هذا القول وهو أنه قيل قد يكون أنه يدخل من أبواب الجنة الثمن، يعني يدخل من هذا الباب ثم يخرج ويذهب يدخل الباب الثاني، هذا قول ضعيف، لكن لأن من دخل الجنة لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين، يعني هذا قصد الجنة، يعني هذا ورد في غيرهم، لكن المقصود أن النار أن الجنة من دخلها فهو خالدين فيها أبدا، فلا يخرج منها ولا يخرج منها، فهذا هو الأظهر والله أعلم كما تقدم، أدخله الله جنة على ما كان يعمل، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثم قال ولهما، إيش معنى ولهما؟ ولهما في حديث عتبان، ولهما اصطلاح هذا عند المحدثين البخاري ومسلم، نعم ولهما أي للبخاري ومسلم، مثل قول أخرجاه متفق عليه، أخرجه الشيخان وما أشبه، العبارة اصطلاحات، ولهما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه بن عجلان الأنصاري صحابي جليل رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظر المصنف رحمه الله ذكر حديث فيه دخول الجنة، ثم ذكر حديث في تحريم النار على من قال لك ابتغي به وجه الله، والأحاديث الواردة في فضل هذه الكلمة نوعان، نوع علق الدخول، نوع علق الفضل الوارد في هذه الكلمة بدخول الجنة، ونوع علق الفضل بالتحريم على النار، ولا شك أنه إذا حرم على النار كان من أهل الجنة. من النوع الأول ما ورد ما سبق في حديث عبادة رضي الله عنه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، لكن هذا الحديث مثل ما سبق وفسر بالأخبار أخرى، فهو إن كان مخلطا واقعا في معاصي وذنوب هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مآله إلى الجنة. وكذلك أيضا ورد في معنى حديث أبي ذر أن من قال لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة، حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكذلك أيضا في أحاديث أخرى أيضا وردت تعليق دخول الجنة بقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أو صدقا من قلبه دخل الجنة، وهذا لا يكون إلا باليقين التام الصادق الذي يواطئ فيه القول القلب، فلا يكون قولها من المنافق داخلا فيه. وكذلك أيضا من كان يقولها وهو يخالفها بالذنوب والمعاصي فهذا على خطر، إن من قالها مستيقنا بقلبه يواطئ لسانه قلبه فإنه يدخل الجنة. ومن النوع الثاني وهو تحريم النار، حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه بن عجلان الأنصاري رضي الله عنه، هذا الخليل ذكر المصنف رحمه الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كذلك حديث أنس في الصحيحين في قصة معاذ أنه لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله مستيقنا قلبه بها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، هذا في الصحيحين أيضا. ومع هذا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا يبين أن كلمة التوحيد قيدت بالقيود الثقال، وأن من يقولها كثير لكن من يحققها قليل، ليس العبرة بقول لا إله إلا الله مجرد النطق به، لا، العبرة بتحقيق هذه الكلمة، وإلا فالمنافقون يقولونها صباحا ومساء، ومع ذلك إذا كانوا مستسرين وحدهم فحالهم الكفر والنفاق والفجور والعياذ بالله. هذه حال أهل النفاق وإن قالوها. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو الشاهد من الترجمة للحديث. مش الشاهد منه؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله. هذا من فضل كلمة التوحيد أنها تحرم صاحبها على النار إذا قال، لكن من إذا قالها يبتغي بذلك وجه الله. ومن ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يصر على كبيرة ولا لا يصر، وإن وقع فيها فإنه يبادر إلى التوبة من المعصية والإقلاع عنها، لأنه ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا كثيرة، سبق شيء من ذلك في معنى هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الحديث، هذا الحديث من رواية دراج أبي السمح، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وهو العتواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا السند وهذه الترجمة فيها ضعف عندنا، دراج لا بأس به، عبد الرحمن بن سمعان وكذلك أبو الهيثم، واحدهما عمرو بن عبد الله والآخر عبد الرحمن بن سمعان، لا بأس بكل منهم. لكن رواية الدراج عن أبي الهيثم رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، وهذا يقع أحيانا في الرواية، تجد الراوي مثلا ثقة وشيخه ثقة لكن روايته عنه ماذا؟ ستكون ضعيفة، لأنه ما أتقن روايته، ما أتقن روايته. مثل رواية هشيم عن الزهري، هشيم هذا أحد علماء الحديث الكبار، هشيم بن بشير الواسطي الزهري رحمه الله، هشيم بن بشير الواسطي عن الزهري، وهشيم هذا فرد في الأسماء، ليس في الستة هشيم إلا هشيم بشير الواسطي. الزهري شيخه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، إمام كبير رحمه الله، مشهور من الطبقة الرابعة، طبقة التابعين الطبقة الرابعة، توفي سنة 24 و100. هشيم عن الزهري، فهشيم عن الزهري روايته كما تقدم ضعيفة، روايته كما تقدم ضعيفة. وهنالك أيضا روايات أخرى هي من هذا الباب، حين يكون راوي يروي عن فلان، يروي عن فلان. ويقال إن شعبة رحمه الله وهشيم وكانت طبقتهما قريبة ذهب لطلب العلم، ذهبا إلى العراق إما في الكوفة أو البصرة، ذهبا لطلب العلم رحمة الله عليهما، فالتقيا أحدهم بالزهري والآخر بأبي إسحاق السبيعي، بأبي إسحاق السبيعي، فالتقى هشيم بالزهري والتقى الشعبة أخذ من أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي، وكان في حال الشبيبة في أول طلب العلم. وقد يقع أحيانا بين الشبيبة في يقع شيء من المغايرة في طلب العلم، وكان السبيعي والزهري معروفان، لكن كل من هشيم، كل من شعبة وهشيم لا يعرفه بشكله وهيئته، إنما يسمع عنه، فذهب لطلب العلم فلقي شعبة أبا إسحاق السبيعي، لقي أبا إسحاق السبيعي فمر به هشيم وهو مع أبي إسحاق السبيعي يسأله وهو يأخذ من الحديث، فيسأله عن هذا، فكأن شعبة ما أراد أن يخبره أنه أبو إسحاق السبيعي، فقال فلما رجع بعد ذلك إلى مكانهما قال له هشيم من هذا الذي معك؟ قال هذا شاعر بني السبيع، هو من السبيع، شاعر بني السبيع، حتى يعني لا يخبره أنه أبو إسحاق السبيع الإمام المحدث الكبير. ثم لقي شعبة هشيم مع الزهري، وكان شعبة لا يعرف الزهري بهيئته، لا يعرفه، وكان هشيم يعرفه كما أن أبو إسحاق، كما أن شعبة يعرف إسحاق. فلقي شعبة هشيم وهو مع الزهري ويحدثه، فلما رجع إلى دارهما قال شعبة من هذا الذي معك؟ هو الإمام الزهري. قال هذا شرطي لبني أمية، شرطي لبني أمية يقوله. ثم رجع بعد ذلك، أخذ شعبة عن أبي إسحاق الحديث، وأخذ هشيم عن الزهري الحديث، وكتب في أوراق، كتب في أوراق. ثم لما رجع في الطريق جعل يتحدثان، فقال شعبة هل تعرف ذاك الذي لقيته معي؟ قال نعم، علي. قال الشعلمسي، قال هو أبو إسحاق السبيعي. قال أبو إسحاق السبيعي يقول له، فقال له هشيم هل تعرف ذاك الذي لقيتني وأنا معه؟ قال نعم. قال هو محمد بن مسلم الزهري، وكانت الأوراق مع هشيم، فأخذ شعبة الأوراق قال فطيرها ورماها في البرية، فلم يحتفظ هشيم إلا بشيء من الأحاديث، فلهذا قيل أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة لأجل ما حصل. يقول الذهبي رحمه الله ما معناه؟ لعل هذا كان في حال الشبيبة، حال الشبيبة أول طلب العلم، قد يقع من هذا وليسوا بمعصومين، فهذا هو السبب أحيانا أن يقع تكون رواية ضعيفة عن شيخ لسبب من الأسباب. وهذا يبين لك في الحقيقة إتقان أهل العلم وضبط أهل العلم للحديث وللرواية، وأنهم عرفوا الرواة وعرفوا مشايخهم وعرفوا هل هو ضعيف في فلان أو ثقة أو هل هو مخلط أو مدلس، يعني يعرفون الرواة معرفة تامة، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، ومن حفظ الذكر حفظ المبين، من حفظ المبين حفظ المبين وهو السنة، فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا كثيرة في حفظ السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى إن بعض أهل العلم من الحفاظ يعلم الرواة ويعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم ويعرف أنسابهم وديارهم وبلادهم، حتى إن بعضهم يقول إني بأهل الحديث يعني أعرف منه بقرابته أهله، بل ربما يكون الحافظ أعلم بنفس أحد الرواة منه بنفسه أيضا، يعني بسلسلته في يعني في آبائه نحو ذلك لشدة العناية والضبط. هذا يعني مروي عن البخاري رحمه الله، حيث أنه كل راوي يروي عنه فإنه يذكر عنه قصة أو حديث رحمة الله عليهم. ولهذا لما قيل لعبد الله مبارك وقد وضع أحد الوضاعين حديثا أو وضع 4000 حديث والعياذ بالله، كثير من هؤلاء يكونوا زنادقة، وقال ذاك الوضاع لقد وضعت 4000 حديث حللوا فيها الحرام وحرموا فيها الحرام والعياذ بالله. فذكر لعبد المبارك فقال يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا، فقيض الله لها نقادها، قيض سبحانه وتعالى لها نقادها، فبينوا صحيحها من زائفها رحمة الله عليهم ورضي عنهم. فهذا الحديث فيه ضعف، لكن رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح بلفظ قريب في قول نوح لابنه عليه الصلاة والسلام، ليس في قول موسى. هنا قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك أي أثني عليك به، شيئا عظيما يعني شيئا نكره للتعظيم، أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك به أي أتوسل به إليك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل إليه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الدعاء، هذا يبين أن هذا في جميع الشرائع، لأن التوسل إليه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الإجابة. وأنت إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء مسألة فعليك أن تتوسل قبل أن تدعو، يعني عليك أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بالثناء عليه قبل الدعاء، قبل دعاء المسألة، تقول اللهم إن يسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وما أشبه ذلك من الكلمات العظيمة، تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول أيضا دعاء الكرب لدعاء به يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء وهو دعاء الذي دعا به يونس عليه السلام دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب قط إلا استجاب له، وهي قوله وأنه عليه السلام قال في قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كلمة عظيمة. لا نجاة إلا بالتوحيد، التوحيد هو النجاة. ولهذا المشركون، ولهذا التوحيد هو ملجأ الموحدين، بل والمشركون يلجؤون إليه فإذا ركبوا لك دعوا الله مخلص الدين فلما نجاهم إذا هم مشركون، يعني هو ملجأ الموحدين عن صدق ويقين، ويلجأ إليه المشركون عند الكرب والشدة، إذا ركبوا لك دعوا الله مخلصين له الدين، يعلمون أنه لا نجاة إلا به سبحانه وتعالى، ولا سلامة ولا غوث إلا به سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. تسأله سبحانه وتعالى وتدعوه، تتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يقال أدعو تجب، أدعو تجب. ثبت في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه عند الأربعة بإسناد صحيح، من هم الأربعة؟ أبو داود نعم، والنسائي والترمذي نعم، وابن ماجه. ترتيبهم يعني مشهور في ترتيب أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن رحمة الله، إذا قيل رواه الأربعة هم هؤلاء، أبو داود رحمه الله توفي سنة كم؟ 275، والترمذي 279، وابن ماجه سنة 273، والنسائي سنة كم؟ 303 للهجرة، رأس القرن الرابع رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. روى الأربعة عن بريدة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو يقول، سماه دعاء لأن دعاء ثناء، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، هذا اسم الله الأعظم. وجاء في حديث أنس أسألك بأنك أنت الله لا إله أنت المنان بديع السماوات والأرض إني أسألك، وهذا أيضا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. فتثني عليه سبحانه وتعالى وتسأله وتتوسل إليه بأسماء الحسنى، وهذا هو أدب الدعاء، أن تثني عليه سبحانه وتعالى أولا. ثم ماذا؟ ما هي مراتب الدعاء إذا أردت أن تدعو؟ تثني عليه سبحانه وتعالى، ثم ماذا؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله حاجتك، ثم الختام ماذا؟ تثني عليه سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، ثم تسأله حاجتك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ثم في النهاية ماذا بعد الدعاء؟ لكن الختام هذا ورد، لكن قبل الختام هذا آمين، آمين، تقول آمين الفاتحة آخره آمين، آمين ليست من الفاتحة لكن التأمين، آمين كالطابع على الدعاء. في حديث أبي الأزهر الأنماري عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو يلح بالدعاء يسأل ربه، قال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم، أوجب إن ختم، يعني وجبت له الجنة. قال رجل من الصحابة بما يختم يا رسول الله؟ قال بآمين. فأسرع ذلك الرجل إليه فقال اختم بآمين وأبشر، كانوا أسرع الناس إلى الخير رضي الله عنهم، وأحرص الناس عليه رضي الله عنه، يحبون البشرى، اختم بآمين وأبشر. فأسرع إليه فقال له ما قال، قال أذكرك وأدعوك به. الصلاة على النبي عليه السلام في آخر الدعاء فيه خلاف، بعض العلم يقول يصلى عليه عليه السلام في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، وهذا ورد في حديث ضعيف لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخر، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، يقول لا تجعلوني كقدح ماذا؟ كقدح الراكب، الإنسان إذا ركب البعير يعني جعل زاده وقدحه خلفه، فإذا احتاج أخذ القدح من خلفه وشرب. لا تجعلوني في آخر الدعاء، اجعلوا في أوله وأوسطه وآخر، لكن هذا الحديث ضعيف، والصواب مثل ما تقدم أن يصلي عليه، وهذا في حديث فضالة بن عبيد في حديث ابن مسعود رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو لم يثني على الله سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أو لغيره عجل هذا، استعجل، دعا مباشرة، سأل مباشرة، جعل يدعو دعاء المسألة بأن يا رب اغفر لي وارحمني، ربي أعطني، ربك، ما أثنى عليه سبحانه وتعالى ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم قال إذا سأل أحدكم أو قال إذا دعا أحدكم ربه، إذا دعا أحدكم ربه فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي علي، صلي، ثم ليدعو، ثم ليدعو، شوف انظر الترتيب، يبدأ بالثناء بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو، هذا هو المشروع. ثم الختام كما في ذاك الحديث التأمين، وجاء أيضا هذا في حديث ابن مسعود بمعنى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهذا هو الشاهد مع ما يأتي، لكن ذكر لا إله إلا الله، وهذه الكلمة قيل إنها أعظم كلمة، واختلف بين هذه الكلمة وبين الحمد لله رب العالمين أيهما أفضل، قال بعض أهل العلم إن الحمد لله رب أفضل لأنها مشتملة على التوحيد ومشتملة على الثناء، وهذه على التوحيد، وهذه على التوحيد، لكن لا إله إلا الله مشتملة على التوحيد نصا وعلى التنزيه من باب الالتزام والمفهوم منها، والحمد لله مشتملة على يعني الثناء والتنزيه والتوحيد، تدل له يعني بيؤخذ منها يعني ليس نصا، هكذا قال بعض العلم والله أعلم. وجاء في حديث جابر عند الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وثبت في حديث سمرة أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بلد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي صحيح مسلم ما اصطفى الله لملائكته سبحان يعني ليش اصطفى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده. وهذه الكلمات العظيمة كلها في فضل عظيم، ولهذا ينبغي للعبد أن يعتني بهذه الكلمات. لكن يفضل هذه الكلمة التوحيد رجح جمع من العلم لأنها هي الكلمة التي يدعى إليها، ولا يصح الإسلام إلا بها، يعني حين يعني أو حين يدعى إليها. ليس أننا نقول يصح الإسلام، قد يصح الإسلام ببعض الأعمال، لكن نقول إن هي الكلمة التي يدعى إليها. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيقول قولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة فعلى المسلم أن يلازمها، وأن يلازم الكلمات الأخرى التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في هذا الحديث يا موسى لا إله إلا الله أنه أمره أن يقول قل لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون، كل عبادك يقولون، في بعض الروايات يقولوا، هنا قال يقولون، مع أن كل لفظها مفرد ومعناها جمع، فقيل إن قوله يقولون مراعاة للمعنى، مراعاة لمعنى كل، لأن معناها الجمع ولفظها مفرد، فجاءت يقولون تراعي معنى كل وهو الجمع. كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي غير الله سبحانه وتعالى، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا هو الشاهد من الترجمة، من الحديث للترجمة في فضل هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة وضعت في كفة، ولا إله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا فيه فوائد: أول إثبات الميزان وأنه حق، وهذا قول السنة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فتوضع الموازين، فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. فالموازين جاءت مجموعة وجاء بالنسبة إلى العاملين، وهذا الميزان ميزان واحد لكن بالنسبة للعاملين، وأن لكل عمل من أعمال يوزن. ولهذا قال لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، توضع الموازين وتنصب وتوزن الأعمال. ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يبين الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، ينادى يوم القيامة برجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيدعى أمام الناس فيقال وينظر سجلاته، فيرى سجلاته من سيئات مد البصر، وقد وضعت في كفة الميزان، وقد رجحت سيئاته وارتفعت الكفة الأخرى، ارتفعت الكفة الأخرى، فقيل له هل لك من حسنة؟ فعند ذلك يقف يقول لا والله يا ربي، يرى هذه السجلات، كل سجل مد البصر، كتاب، كل كتاب مما سجل فيه مد البصر، يقول لا والله، لا والله يا رب. يقول الله عز وجل إنك لا تظلم، فإن لك حسنة فتخرج بطاقة فيها لا إله، فيقول يا ربي ما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات، بطاقة ورقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في الكفة التي قد ارتفعت، وسجلات 99 سجل كل سجل مد البصر. فلما وضعت هذه البطاقة رجحت كفة الميزان وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه الكلمة كل مسلم يقولها، لكن ليست لكل واحد على هذا الوجه، إنما لمن قالها محققا لقولها مستيقنا بها صدقا من قلبه. هذه هي التي تحرق السيئات وتزيل السيئات، فيذهب يذهب ضوءها ونورها نار السيئات، ولا يبقى منها شيء، لأنه قالها عن يقين وصدق. وهذا يفسر ما تقدم من الأخبار، يبتغي بذلك وجه الله مستيقنا بها قلبه صدقا من قلبه. وهذا الخبر كما تقدم فيه ضعف، لكن له شاهد بإسناد صحيح عند أحمد، عند أحمد من رواية عبد الله بن عمرو، وهذا من رواية أبي سعيد الخدري، أن نبي الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام يقول، قال لابنه نوح عليه الصلاة والسلام، قال لابنه أوصيك بكلمتين وأنهاك عن كلمتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت، لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وأنهاك عن الكفر والكبر. وهذا الحديث ظاهر معناه في فضل هذه الكلمة، وقد تكون دلالته أشد، لأنه جعلها كما تقدم ترجح بالسماوات والأرض. وهنا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن السماوات 7 كما في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فضل هذه الكلمة. فعلى هذا يحتمل أن يكون حديث سعيد الخدري من باب الحسن لغيره بشاهد حديث عبد الله بن عمرو. ثم ختم المصنف رحمه الله بحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث فيه لين، لأنه من طريق كثير ابن فائد عن سعيد بن عبيد الهنائي عن أنس رضي الله عنه. كثير بن فائد ليس بذاك المشهور، لكن قد رواه مسلم هذه اللفظة، يعني الحديث مطول، لكن هذه اللفظة رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال لو لقيتني بقرآن خاطئة لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث شاهد لحديث أنس رضي الله عنه، ومطابقته مطابقة الحديث ترجمة ظاهر، لأنه قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إيش معنى قراب؟ ما ملؤها أو ما يقارب ملأها، ما يملأ الأرض أو ما يقارب ملأها، يعني أتى بسيئات كثيرة حتى كانت تقارب ملء الأرض، تملأ الأرض أو ما يقارب ملأها. لكن هناك شرط عظيم وقيد ثقيل لا بد منه، لكنه خفيف على المؤمن المقبل، لا بد، ولا إله إلا الله وإن كانت منجية، لكنها كما قال علماء قيدت بقيود الصدق والإخلاص واليقين والإنقياد والقبول والمحبة، كلها هذه الشروط لا بد منها لهذه الكلمة. فإذا توفرت هذه الشروط حصل بها الأثر وظهر مفعول هذه الكلمة ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والذي يقول هذه الكلمة إما أن يقولها صادقا ثم يموت عليها فهذا إلى الجنة، هذا إلى الجنة، ولو لم يعمل حسنة قط إلا هذه الكلمة بس تكفته، لو إنسان ما سجد لله قط يعني أسلم، إنسان أسلم قال ثم توفي بعد هذه الكلمة إلى الجنة ولم يسجد لله قط، لأنه لم يدرك شيئا يجب عليه فقال هذه الكلمة ثم أتى عليها. في الصحيحين ذاك الرجل الذي أسلم ثم جاء وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، خرج وجاهد معنا ثم قتل في سبيل الله ولم يسجد لله قط، قال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وكذلك في قصة الأصيرم في معناه لا بأس به في حينما خرج شهد الرسول أنه من الجنة في قصته، وكان قومه يعهدونه أنه ممكن لهذا الأمر لكن خرج وقاتل حتى قتل، وبين أنه خرج نصرة لله سبحانه وتعالى رسوله عليه السلام، فكان من أهل الجنة ولم يسجد لله قط. فمن قال هذه الكلمة ثم مات عليها سواء كان أسلم ثم مات عليها أو أن إنسان مثلا قالها بصدق ويقين وقد يكون له سيئات لكن قالها قولا مستيقنا به، وهذه الكلمة لا يقولها حين يتلفظ بها يقين وصدقا ونفسه تميل إلى معصية، بل ينجذب بكليته ونفسه إلى الله يقبل على الله مقلع عن الذنوب، فإذا مات محت هذه الكلمة جميع السيئات والذنوب. وروى الإمام أحمد من حديث جرير بسند فيه لين، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه لكنه في الشواهد، في الشواهد، والشواهد لا يشترط فيها ما يشترط في الأصول ما دام المعنى ثابت. يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأقبل رجل يوضع على بعير من بعيد، قال عليه الصلاة والسلام أظن هذا الرجل يريدكم، يقول عليه السلام يريد أن يأتي إليكم، فأقبل هذا الرجل ثم سأل أين محمد رسول الله، قال قد لقيته، فقال آمنت بالله وآمنت بك فشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتوه أسلم، جاء مسلما وكان على بعيره ثم مشى بعيره في أرض مكان للجرذان فسقط خف البعير في هذه الجحور التي الجرذان فسقط على هامته فانكسرت هامته فمات، فقال النبي علي الرجل علي الرجل، فذهب بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إنه قد مات، فأقبل عليه عليه الصلاة والسلام فضمه إليه ثم ابتعد قليلا عليه الصلاة والسلام، ابتعد عنه، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك لما أخذوه غسلوا كفنوا صلى عليه عليه السلام هل ترونني لما شحت بوجهي، قالوا نعم يا رسول الله، قال إنه جاء جبريل فدس في فمه شيء من ثمار أو قال ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا، فعلمت أنه مات جائعا. فالمقصود أن هذا الحديث مهم معناه يدل على عظيم هذه الكلمة وفضلها، ولهذا بوب المصنف رحمه الله عليه بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وسيأتي أيضا المصنف رحمه الله في الأبواب الآتية إشارة هذه الكلمة، وسوف يتفنن المصنف رحمه الله، المصنف وفق رحمه الله في التبويب والتصنيف عموما وفي هذا الكتاب خصوصا في ترتيبه وتصنيفه وحسن تبويبه، وهو قائم على توحيد العبادة وفضل التوحيد وما ينقض التوحيد حتى تحذره وما ينقص ثوابه وما يقدح فيه. وذكر بعض الأبواب رحمه الله التي هي موضع تساؤل، هل تجوز أو لا تجوز؟ فلهذا اعتنى به عناية عظيمة، واختار فيه من آثار والأدلة والأخبار ما فيه الشفاء وكفاية، فرحمه الله وغفر الله له، والله أعلم. نعم.